نعم لا هذا مضمون الشرع، هذا مضمون الشرع في الجزاء وفي الأكل. نعم من الذي دل المحرم لا يأثم، يأثم لكن ليس عليه جزاء. على القول الراجح المؤلف يرى عليه جزاء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب محظورات الإحرام: فصل. ويحرم عليه شراء الصيد واتهابه، لما روى ابن عباس أن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. ولأنه سبب يتملك به الصيد فلم يملكه به المحرم كالاصطياد. ومتى ملك الصيد بجهة محرمة حتى حل لم يبح له وعليه إرساله، فإن تلف أو أتلفه فعليه فداؤه، لأنه تلف بسبب كان في إحرامه فضمنه، كما لو جرحه فمات بعد حله. وإن ذبحه بعد التحلل لم يبح عند القاضي، لأنه صيد لزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحلال الإحرام. كحلال الإحرام.
كحال الإحرام. نعم كحال الإحرام. نعم كيف؟ نعم السلام عليكم يا أخ أدم. الآن بدأ الدرس. التوي يفتح الآن.
لأنه صيد لزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحال الإحرام.
واضح الآن؟ يا صوت القارئ واضح الآن؟
صوتكم واضح حضرتكم الله.
وصوت القارئ؟
ما نسمع واضح.
عجيب.
وإن ذبحه بعد التحلل
سمعت الآن؟
نعم شيخ واضح.
طيب
الصوت لا في اللي بدل ذا وش هذا؟
نعم.
وإن ذبحه بعد التحلل لم يبح عند القاضي، لأنه صيد لزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحال الإحرام. وقال أبو الخطاب: يباح، لأنه ذبحه في حال حله فأبيح كغيره. وإن أحرم وفي ملكه،
أن ما قاله أبو الخطاب هو الأرجح، لأن إمساكه حرام وإبقاؤه في ملكه حرام، لكن لما حل صار آثما بإمساكه، وإذا ذبحه فهو حلال. فالظاهر أن ما قاله أبو الخطاب أصح.
وإن أحرم وفي ملكه صيد لم يزل ملكه عنه، لأنه ملك فلا يزول بالإحرام كملك البضع، وله بيعه وهبته. وإن كان في يده المشاهدة أو قفص أو حبل معه فعليه إرساله، فإن لم يفعل فأرسله إنسان فلا ضمان عليه، لأنه ترك فعل الواجب. فإن تركه حتى تحلل فحكمه حكم ما صاده. قال في الشرح: فملكه باق عليه، وإن مات من يرثه وله صيد ورثه.
قال في الشرح:
شيخ قال عندنا وزياده حسن من مستمع الشيخ ولعله الناس نفسه.
ما هي عندنا حتى تحلل فحكم حكم ما صاده ظهرنها زائدة. نعم اشتبوا عليه اشتبوا عليه على قوله قال في الشرح. اينا ها
ملكه قال في الشرح فملكه باق
عليه. لا ما هي عندي هذه كلها. نعم ها فحكمه حكم ما صاده وإن مات.
وإن مات من يرثه وله صيد ورثه، لأن الملك بالإرث يثبت حكما بغير اختياره ويثبت للصبي والمجنون فأشبه استدامة الملك، ويحتمل أن لا يملكه لأنه ابتداء ملك فأشبه الشراء.
والأصح الأول أنه يملكه، لأنه كما قال في التعليل يثبت حكما بغير اختيار. نعم.
فصل. والصيد المحرم ما جمع صفات ثلاثة.
ثلاثا ثلاثا بدون تاء.
فصل. والصيد المحرم ما جمع صفات ثلاثة، أحدها أن يكون من صيد البر، لأن صيد البحر حلال لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، وصيد البحر ما يفرخ وصيد البحر ما
رحمه الله صيد البحر وطعامه لم يتم الاستدلال بهذه الآية، لأنه لا يتم حتى يذكر قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فليت المؤلف جاء بهذا.
وصيد البحر ما يفرخ فيه ويأوي إليه، فأما طير الماء فهو من صيد البر المحرم، لأنه يتعيش في البحر ولا يعيش فيه. وفي الجراد الجزاء لأن ذلك يروى عن عمر، ولأنه لا يعيش إلا في البر فهو كسائر الطير، وعنه لا جزاء فيه لأنه يروى عن ابن عباس أنه من صيد البحر، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ضعيف.
والصواب الذي لا شك فيه أنه من صيد البر، لأنه لا يعيش إلا في البر، فما روي عن عمر رضي الله عنه هو الصحيح.
ثاني أن يكون وحشيا، فأما الأهلي كبهيمة الأنعام والدجاج فليس بمحرم، لأنه ليس بصيد، ولذلك يباح ذبح الهدايا والأضاحي، والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال، فلو تأنس الوحشي كحمار الوحش والغزال والحمام لم يحل وفيه الجزاء، ولو توحش الإنسي لم يحرم.
وعلى هذا فالحمام الذي يوجد في مكة يعتبر صيدا، لأن أصله أنه وحشي لا يأنس بالآدميين ولا يبقى معهم.
الثالث أن يكون مباحا، فلا يحرم قتل غيره بالإحرام ولا جزاء فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن: الحدأة والغراب والعقرب.
الحدأة كعنبة.
الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور، متفق عليه. فثبت إباحة هذه الخمس بالنص، وقسنا عليهن ما في معناهن مما فيه أذى، فأما غير المأكول مما لا أذى فيه فيكره قتله ولا جزاء فيه، لأن الصيد ما كان مأكولا إلا أن ما تولد بين مأكول وغيره كالسمع وهو ولد
السمع. كم؟ السمع بالكسر.
كالسمع وهو ولد الضبع من الذئب، والعصبار ولد الذئبة من الضبع، يحرم قتله وفيه الجزاء تغليبا لحرمة القتل، كما غلبت فيه حرمة الأكل. والمتولد بين أهلي ووحشي يحرم قتله وفيه الجزاء تغليبا للتحريم.
لكن ما رحمه الله ما ذكره من المتولد من مأكول وغيره فهو حرام ولا يحرم قتله لأنه لا يسمى صيدا، والله عز وجل إنما حرم علينا الصيد والحرام ليس بصيد، فالصواب أنه لا يحرم قتله، والغالب أن مثل هذه أيضا من المؤذيات فتكون داخلة في الخمس التي أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتلها في الحل والحرام. نعم.
وفي الثعلب الجزاء مع الخلاف في أكله تغليبا للتحريم. وفي القمل رواية
هذا أيضا ضعيف، لأنه إذا كان مختلفا في أكله فالذي يرى أنه حلال ليس عنده في ذلك شبهة أنه صيد، والذي يرى أنه حرام ليس عنده شبهة في أنه ليس بصيد. وليس هذا مثل المتولد بين مأكول وغيره، فإن المتولد بين مأكول وغيره واضح أنه يغلب فيه جانب الحظر، لا قصد بين أهلين ووحشي، بين أهلين ووحشي. نعم، فإن الذي المتولد بين أهله ووحشي يحرم قتله وفيه الجزاء كما قال المؤلف رحمه الله. نعم.
وفي الثعلب الجزاء مع الخلاف في أكله تغليبا للتحريم. وفي القمل روايتان، إحداهما لا شيء فيه لتحريم أكله وأذاه فهو كالبراغيث، والثانية فيه الجزاء لأنه يترفف بإزالته، وأي شيء تصدق به كان خيرا منه. قال القاضي: وإنما الروايتان فيما ألقاه من شعره، وأما ما ألقاه من ظاهر بدنه أو ثوبه فلا شيء فيه رواية واحدة لشبهه بالبراغيث.
والصواب أنه لا يحرم، وأنه يجوز للمحرم أن يتفلى ويقتل القمل، وهذا من باب إزالة المؤذي وليس من باب الترفه، ولهذا يتأذى الإنسان بالقمل ويحب أن يزيله عن النفس، فالصواب أنه لا 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 بأس به ولا حرج فيه. هنا. نعم. لا، لأن البعوض ليس كالقمل، القمل يلصق في الإنسان ويكون بينه وبين ثيابه وبين شعره وجلده، وأما البروث فهو خارج، البروث يشبه الحية والفأرة وما أشبهها. من البعوض؟ لا لا، قتل البعوض ولو قال ما له حجة أبدا. نعم. إذا قتل إيش؟
إذا قتل الصيد وهو حلال.
نعم.
ثم أحرم فدخل الحرم.
نعم.
فأكل منه.
فهو حلال ما في إشكال، لأنه صاده في حال يحل له صيده. نعم. إيش؟ الجراد جزاؤه قيمته. قد يكون غالي وقد يكون رخيص. يمكن تكون الواحدة بريال. ويمكن تكون 10 ريال، فينظر. نعم.
فصل. وما حرم من
المهم الآن أن المحرم هو صيد البر المتوحش إيش المأكول، يعني ما جمع 3 أوصاف. أما صيد البحر يا ابن عوض طيب، وغير المتوحش حلال أيضا، وغير المأكول حلال، لكن غير المأكول منه مؤذٍ ومنه غير مؤذٍ، فالمؤذي يسن قتله لأن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمس يقتل ليس على المحرم جناح بقتلهن، وفي لفظ يقتلن بالحل والحرم يدل على الأمر بقتلهن. والقسم الثاني غير مؤذي، غير المؤذي ينقسم إلى قسمين: ما نهي عن قتله فينهى عن قتله في الإحرام وغير الإحرام، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، وما لم ينهى عن قتله فهو مسكوت عنه فيكون مما عفي عنه. لكن بعض العلماء قال لا يقتل ما لم ينهى عن قتله ولم يؤمر بقتله فإنه لا يقتل، لأنه يسبح الله عز وجل، وفي قتله تفويت لتسبيح الله سبحانه وتعالى. وأيضا إذا قتله الإنسان قد يعتاد العدوان على ذوات الأرواح، ويكون لا يرحم ذوات الأرواح، مع أن من لا يرحم لا يرحم. ولا شك أن الأولى عدم قتل، أما إذا آذى فإن قتله جائز، بل إذا كان من طبيعته الأذى فقتله سنة. نعم.
فصل. وما حرم من الصيد حرم كسر بيضه وفيه الجزاء، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بيض النعام يصيبه المحرم يضمنه، رواه الدارقطني. ولأنه خارج من الصيد يصير منه مثله فهو كالفرخ، وإن كسر بيضا لم يحل أكله، ولا يحرم على حلال.
لم يحل له أكله، له أكله.
وإن كسر بيضا لم يحل له أكله ولا يحرم على حلال، لأنه لا يحتاج إلى ذكاء. وقال القاضي يحرم على كل أحد قياسا على الصيد. وإن كسر بيضا
الصحيح الأول لأنه له مالية ولا يشترط له الذكاء.
وإن كسر بيضا مدر،
لكن بالنسبة للكاسر هل يحل له أكله؟ لا، لأنه يحرم عليه كسره فمنع منه. نعم.
وإن كسر بيضا مذرا فلا شيء عليه.
مذرا.
وإن كسر بيضا مذرا فلا شيء عليه، لأنه ليس بحيوان ولا يخلق منه حيوان، فهو كالأحجار. قال أصحابنا
ما هو المذر؟ الفاسد. نعم. ويسمى عند العامة عندنا يسمى مارج، بيض مارج يعني فاسد. نعم.
قال أصحابنا إلا بيض النعام فإن لقشره قيمة، والأول أولى. وإن نقل بيض صيد فجعله تحت آخر فحضنه وأفرخ فلا شيء عليه، وكذلك إن كسره فخرج منه فراخ فعاشت، وإن لم تعش الفراخ أو لم تحضن أو ترك مع بيضه شيئا نفر منه الصيد فلم يحضنه ضمنه لأنه أتلفه. وإن باض في طريقه أو على فراشه فنقله فلم يحضنه الصيد حتى تلف، ففيه وجهان: أحدهما يضمنه لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما لو قتله للجماعة. والثاني لا شيء عليه لأنه ألجأه إلى إتلافه فأشبه ما لو صال عليه صيد فدفعه فقتله. وإن افترش الجراد في طريقه فقتله.
وإن
افترش الجراد.
الجراد
يعني الجراد صار فراشا.
أين؟
وإن افترش الجراد في طريقه فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان كذلك.
لذلك لا نصح. نعم. أنا عندي تعليق ما هو قرأتموه ولا لا؟ وإن باض في طريقه أو على فراشه فنقله. عندكم هذه؟
نعم.
زين طيب. نعم. سورة كمال.
شيخ في بعض السنين في المسجد الحرام كان الجراد كثير جدا حيث لا يمكن أبدا أن يمشي أحدنا إلا و يعني يدوس على الجراد.
أي نعم.
متعذر المشي بغير
طش. إذا تعذر فلا شيء عليه.
فلا شيء.
إيه. لكن لا تقصد دهسه.
لكن هو يعني يتكلف بالمشي شيخ عليه
ان يتكلف عليه ان يتقي ما امكن. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. أقول ليس بحرام أن ينفضه. يخلع الرداء أول ثم ينفضه. لا يبقى ريان. طيب قلت لك ينفضه ما في بس. إيه بس ما في بس. هذا لدفع أداة. نعم ناصر. اسمه ايش؟ المهى. يسمى وضيح يعني. سمى وضيحي. اي نعم. لا موجب سمي انه ابيض. اي نعم. والمخاطبة يحل ما روحش ما يمنع. أخذ ثلاثة. إيش الراجح؟ أن البيض إذا كسره فهو حرام عليه ويضمنه كما قال المؤلف، ولكن ليس حراما على غيره، ولكنه يضمنه ما لم يخرج منه فرث فيعيش. إن خرج منه فرث وعاش فلا جزاء عليه. نعم غزال. والله أنا قال لنا شيخنا الله يرحمه عبد الرحمن السعدي انه وضع. العادي هذا وضع. طيب وحمار الوحش. لا انهم كلهم اللي هو المخطط. والله الشيخ عبد الرحمن انا اروي لكم عنه يقول هو غير، وما زلنا نقول به، لكن يمكن هذا يسمى هذا وهذا ما يهم. كلنا على كل حال كلنا حرام لانه من الصيد. نعم. كيف الراجح الثاني؟ قلنا انه حلال فهو حرام صيد. وإن قلنا حرام دخل في قسم الحرام الذي تكلمنا عليه. قلنا الحرام بعضهما أمر بقتله، بعضهما نهى عن قتله، وبعضهما سكت عنه. نعم.
أقرأ شيء.
اقرأ. ها؟ اللي هو والله الأقرب أنه لناب من السباع، هذا الأقرب. لكن النيس حلال، لأن النيس لا ليس لا من له ناب من السباع، ولا يأكل إلا الجمار والعلف وما شابه. النيس حيوان له شوك قريبا من الهر. اللهم اهدنا فيمن هديت. هذا النيس عجيب، اذا احد لحقه او شيء رماه بسهامه. اما القنفذ فهو صغير كالفاره، الفاره او اكبر قليلا، وكما تعرفون له قمقم، اذا احس باحد انكمش. ولهذا يقال إن هذا يأكل الحيات، ولا تستطيع الحية أن تلدغه، لأنها إذا أرادت تلدغه وإذا الشوك يمنعها. لكن يقولون لكل آفة آفة، إن هذا القنفذ تأتيه الحدية طائر معروف صغير وتأل تمسكه بزقمها مع أحد الشوك ثم ترفعه فوق، فإذا رفعته فوق ألقته على الأرض، إذا ألقته على الأرض يدوخ ثم ينفتح، وهذا القمقم ينفتح ويظهر جليا وتأكل. نعم القمف، لا النيس كبير، النيس حول الهر أو أكبر. إيش؟ سبريت؟ وين هو بدأ؟
عندنا
في اليمن. نعم. اللي هو النيص. نعم. نعم. النيس المذهب انه حرام، المذهب الحنابلة انه حرام، لكن ما في دليل على التحريم. الصاد طائر صغير يشبه العصفور او اكبر قليلا منه. اي نعم.
فصل. وان احتاج المحرم الى لبس المخيط أو تغطية رأسه أو الطيب لمرض أو شدة حر فعله، وعليه الفدية قياسا على الحلق. وإن اضطر إلى الصيد فله أكله وعليه جزاؤه، لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما ذكرناه. وإن صال عليه صيد فقتله دفعا عن نفسه فلا جزاء فيه، لأنه حيوان قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمي. وقال أبو بكر عليه الجزاء، لأنه قتله لمصلحة نفسه فأشبه ما لو قتله لأكله، والأول أصح.
ما فيش الأول أصح، وقول أبو بكر ضعيف جدا، لأنه ما قتله لمصلحة نفسه، قتله للدفاع عن نفسه.
وإن خلص صيدا من سبع أو شبكة ليرسله فتلف فيه، وإن خلص صيدا من سبع أو شبكة ليرسله فتلف ففيه وجهان: أحدهما يضمنه لأنه تلف بفعله فيضمنه كالمخطئ، والثاني لا يضمنه لأنه تلف بفعل مباح لمصلحته فلم يضمنه كالآدمي يتلف بمداوات وليه.
ولا شك أنه لا يضمن، لأن هذا التصرف لمصلحة الصيد. ثم إن المؤلف رحمه الله وغيرهم من يعلل بهذا التعليل في غفلتنا عن قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار. فإن قوله متعمدا تخرج هذه الصورة أي فيما لو خلصه من شيء فمات. طيب إذا اضطر إلى الصيد يعني جائع ولو لم يأكل لمات، يحل له أن يقتله ويكون، هل يكون حلالا في هذا الحال أو يكون ميتة لا يحل منه إلا ما يسد رمقه؟ نعم الظاهر الأول، ولكن هل عليه جزاؤه؟ نعم عليه الجزاء، لأنه قتله لمصلحة نفسه.
فصل. يكره للمحرم يكره للمحرم حك شعره بأظفاره كي لا ينقطع، فإن انقطع به شعره لزمته فدية، ويكره الكحل بالإثم لغير المطيع.
وهذا الذي قاله في حك الشعر لا دليل عليه فلا يكره، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت لو لم أستطع حكه بيدي لحككته برجلي.
ويكره الكحل بالإثم لغير المطيب لأنه زينة، والحاج أشعث أغبر
ليش؟ خبر مبتدأ مرفوع ولا منصوب؟
نعم
أقول خبر مبتدأ مرفوع ولا منصوب؟
لا مرفوع.
طيب
والحاج أشعث أغبر، وهو في حق المرأة أشد كراهة لأنها محل الزينة ولا فدية فيه، لأن وجوبها من الشارع ولم يرد بها هاهنا. ويكره لبس
ما أحسن هذا التعليق، أن وجوب الفدية من الشارع ولم يرد الشرع بإيجابه. هذه القاعدة لو جعلناها في جميع محظورات الإحرام وقلنا جميع محظورات الإحرام إذا لم يرد الشرع بفدية فيها فالأصل براءة الذمة، والقياسات قد تكون قياسات مع الفارق، وقد تكون قياسات في مقابل النص. طيب وإذا لم يكن هناك دليل في الكحل بالإثم إلا ما ذكره فلا وجه له للكراهة، لأنه لم يحرم على المحرم الزينة، وإلا لقلنا لا تلبس إحراما نظيفا أو جديدا ولا تغتسل، والأصل عدم الكراهة. فإذا لم يكن هناك دليل إلا ما ذكره المؤلف وأنا لا أعلم دون سواه فإنه ليس بمكروه. نعم.
ويكره لبس الخلخال والتزين بالحلي لذلك، وهو مباح لحديث ابن عمر، ويكره أن ينظر في المرآة لإصلاح.
فهذا أيضا صحيح، أن لبس الخلخال والحلي وما أشبه ذلك يؤدي إلى الفتنة، وحكمه في الإحرام كحكمه في الحل. وعلى هذا فإذا لم يكن محذور ولا فتنة كالمرأة بين النساء فلا بأس. نعم.
ويكره أن ينظر في المرآة لإصلاح شيء لأنه نوع تزين.
وهذا أيضا غير صحيح، الصواب أنه لا يكره أن ينظر في المرآة، وأن التعليل الذي ذكره عليم. فمن قال إنه يكره للمحرم أن يتزين؟ وأما أشعث أغبر أو أتوني شعدا غبرا فهذا باعتبار الحال، لكن هل يشرع للحاج أن يتقصد ذلك؟ لا يشرع، وإلا لقلنا امشي في الغبار أو الأشياء التي يكون فيها الإنسان أشد شعة وغبرة. نعم.
ويكره أن يدهن بدهن غير مطيب.
وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لها. فمثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الرباط إنه إسباغ الوضوء على المكاره. هل نقول يستن للإنسان أن يتوضأ بالماء البارد وعنده ماء ساخن؟ لا. لكن إذا لم يكن عنده إلا الماء البارد وأسبغ الوضوء في هذه الحال دخل في الرباط. كذلك نسأل الحاج. الحاج مشغول بنسك، فإذا كان أشعث أغبر من أجل السفر وسير الإبل والغبار وما أشبه ذلك، فإنه لا يقال إنه لا ينبغي إزالة ذلك. وهو يشبه كراهة بعض العلماء التسوك للصائم في آخر النهار لئلا يزيل الرائحة. فمثل هذه المسائل ينبغي أن يقال ما إن جاءت بغير قصد فلا بأس بها، وأما أن يتقصدها الإنسان فلا. ومثل ذلك أيضا إذا كان للإنسان بيتان، أحدهما قريب من المسجد والثاني بعيد، نقول اذهب إلى البعيد من أجل أن تأتي إلى المسجد بخطوات أكثر؟ لا. أو إذا كان هناك طريقان أحدهما بعيد والثاني قريب، نقول الأفضل أن تقصد البعيد، أو يقال أيضا الأفضل أن تقارب الخطى. كل هذه من الأمور التي فيها نظر. نعم.
ويكره أن يدهن بدهن غير مطيب لذلك. وعن أحمد في جوازه روايتان، إلا أنه يحتمل أن تختص الروايتان بدهن الشعر لأنه يزيل الشعث ويسكن الشعر ويزينه، ويباح التدهن
وهل تسكين الشعر مكروه والرسول قد لبد رأسه في الإحرام؟
ويباح التدهن في غيره لأن للمحرم أكل الدهن فكان له أن يدهن به. وقد روى ابن عمر رضي الله
عنه الدهان يلين الجلد ويزين الملمس، فإذا قالوا أنه يكره ما سبق فيكره أيضا، فهذا مما يدل على أن الشيء الذي ليس له أصل من الشرع لا بد أن يكون متناقض. نعم.
وقد روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بدهن غير مقتت أي غير مطيب، يعني وهو محرم، إلا أنه من رواية فرقد وهو
كيف؟
أولى
أصح. كيف؟ وين هي؟
بعد قوله غير مطيب يعني
وهو محرم.
الأولى أصح.
لا، لأنه من رواية فرقد. مهم. ها؟ كيف؟ سقط من المرفوع. أنا عندي المخطوطة هذه وليس فيها. لا بس ما كان في بعض النسخ.
إلا أنه من رواية فرقد وهو ضعيف، ولا فدية فيه بحال لما ذكرنا. وينبغي أن
من الذي ذكر؟ أنه لم نعم أن إجابة الفدية أنه ما يكون من الشارع ولم يرد.
وينبغي أن ينزه إحرامه عن الكذب والشتم والكلام القبيح والمراء، لقول الله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس الفسوق المنابزة بالألقاب، وتقول لأخيك يا فاسق يا ظالم
يا فاسق
وتقول لأخيك يا فاسق يا ظالم، والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه.
قال رحمه الله وينبغي أن نزه إحرامه عن الكذب والشتم، هذا معناه لمعنى يخص الإحرام، وإلا فهذه الأشياء حرام حرام حتى في الحل، فالكذب حرام والشتم حرام والكلام القبيح حرام والمراء بالباطل حرام، لكن قصده أنها تتأكد يتأكد طلبها في حال الإحرام، وإلا فهي حرام لا شك، ولكنه في الحرام يتأكد طلب تركها. نعم.
قول ينبغي يا شيخ أليست صيغة ضعيفة؟
كيف؟
وينبغي أليست صيغة ضعيفة؟
إيه، لكن قصدنا في هذا أنه ينبغي زيادة على التحريم، كأنها زيادة تأكيد.
والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم،
والجدال ينبغي أن يفصل فيه، فيقال الجدال المأمور به لا بد من، فلو أن رجلا من أهل البدع جادلك وأنت محرم فلا نقول لا تجادل، بل نقول جادل، لأن هذا من فعل الخير الذي يكمل به النسك. لكن الجدال الذي ليس فيه فائدة هذا هو الذي ينهى عنه، كما يحصل في مجالس كثير من الناس يتجادلون في أشياء ربما لا يكون فيها فائدة وربما يكون فيها مضرة، مثل فلان قال كذا وفلان قال كذا وما أشبه هذا. أما الجدال لإبطال الباطل أو إثبات الحق فإنه مأمور به في حال الإحرام وغيرها، وقد يتعين في بعض المواضع. نعم.
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه.
يوم
نعم.
والكاف،
الكاف حرف جر
طيب،
ولهذا فيه قول ثاني أنها كيوم ولدته أمه.
على أي شيء لأي شيء اختلف القولان؟
الظاهر شيخ أن اليوم منع من الصرف للعالمية.
العالمية هو إيش؟ العالمية لابد أن يكون معها معنى آخر.
وزن الفعل؟
لا، المهم هي وزن الفعل. ها؟ ظرف زمان، وظرف الزمان منصوب. إذن قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيه نظر. كيفاش مبنية؟ وش سبب البنية؟ إيه، ما الذي جعلها مبنية هنا وغير مبنية في قوله في يوم كان مقداره؟ ها؟ مشبه لإذ؟ ما وجه الشبه؟ ظرف؟ إذن عدنا عن الكلام الأول لأنها ظرف. العلة في ذلك أنها أضيفت إلى مبني، ولهذا لو أضيفت إلى معرب أعربت كقوله إلى يوم يبعثون. فالعلة أنها أضيفت إلى مبني، فإذا أضيفت إلى مبني فالأفصح البناء على الفتح. نعم. ها؟ كيف؟ ولدت؟ ولد فعل ماضي مبني، نيب ولدته فعل وفعل وفعل ماضي، والماضي مبني. ولهذا قلت لك إلى يوم يبعثون لما أضيفت إلى مضارع وهو معرب صارت معربة. نعم.
ورواية الجر.
نعم.
رواية الجر.
فيها لغة ضعيفة. إنها تعرب ولو أضيفت إلى مبني. نعم. إذا أضيفت إلى مبني بارك الله فيك. نعم.
ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ففي حال الإحرام والتلبس بطاعة الله تعالى والاستشعار بعبادته أولى.
وقوله إلا فيما ينفع يشمل ما كان نافعا لذاته وما كان نافعا لغيره. فالنافع لذاته مثل القرآن والتسبيح والتكبير والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم. والنافع لغيره هو الذي يقصد به أنس الصحبة والرفقة، هو مباح والمقصود به إدخال الإنس على الرفقة والصحبة. ولهذا لو أن أحدا حج مع رفقته صار كل ما جلس مجلسا اشتغل بالقرآن أو بالذكر ولم يدخل عليهم السرور، قلنا هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل السرور على من رافقه وصاحبه. نعم. نعم. لا لا، هذا في الحج خبر لا النافي، المعنى لا رافقة في الحج ولا فسوق في الحج ولا جدال في الحج، يعني لا تجادل. وليس المعنى ولا جدال في أنه مفروض، لا ما يقال هذا. لا أنا أفضل أن يشتغل بالعبادة الخاصة حتى في إجابة الأسئلة إذا كان ينهيه لا ينبغي.
من فضلك اقلب الشريط.
لا أنا أفضل أن يشتغل بالعبادة الخاصة حتى في إجابة الأسئلة إذا كان ينهيه لا ينبغي. وإذا فرغ من الطواف وأراد أن يأمر وينهى لا بأس. ثلاثة. نعم.
الأدهان الموجودة الآن.
إيش؟
الأدهان الموجودة الآن.
إيش؟
الأدهان الموجودة الآن الكريمات والأخوة.
إيه.
هل فيها شيء يا شيخ؟ استعمال.
إيش قلنا؟
يكتب عليها مطيب.
وكان هذا. وكان هذا. هنا تكلموا على هذا الطيب.
لأن كل هذا الأدهان.
إيه سبق أنا سبق لكن ما حضر. نعم.
فصل. ولا بأس أن يغتسل المحرم بالماء والسدر والخطمي. صح يا شيخ الخطمي.
نعم.
ولا فدية عليه، وعنه عليه الفدية والأول أصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الميت المحرم اغسلوه بماء وسدر. وقال عبد الله بن حنين امتر ابن عباس والمسور بن مخرمة في غسل المحرم رأسه، فأرسلوني إلى أبي أيوب الأنصاري.
إلى
فأرسلوني
إلى
أبي أيوب الأنصاري.
لا ينصر.
طيب.
أسأله.
لكن يا شيخ هنا أليس مضافا؟ هو
لا مضاف إليه، المضاف هو الذي يقع في الجزء الأول.
أيه أضرنت أيوب مضاف إلى الأنصار.
لا مضاف إليه.
فأرسلوني إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فصب على رأسه مقبلا ومدبرا، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. متفق عليه. ويدل
وهذا السؤال غريب يدل على ذكاء المرسل، وهو ابن عباس رضي الله عنه لم يقل اسأله هل الرسول يغسل رأسه، بل كيف يغسل، وكأن الأمر أمر مسلم. والظاهر أن ابن عباس كان رواه عن أبي أيوب أو ما أشبه ذلك. نعم.
ويجوز أن يحتجم ولا يقطع شعرا، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه.
سبحان الله، هل يمكن أن يحتجم في رأسه ولا يقطع شعر؟ لا يمكن. المذهب أنه يحتجم، وإذا قطع شعرا فدع. والصحيح أنه يحتجم وإذا قطع شعرا فلا فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم ينقل عنه أنه فدع. فإن قال قائل لماذا لا تقيسونه على حلق الشعر من الأذى، أليس إذا حلق رأسه من الأذى فإنه يجب عليه أن يفتي؟ طيب إذن لماذا لا تقيسون هذا عليه وتقولون إن هذا حلق رأسه لمصلحة نفسه؟ فيقال ظاهر الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفتي ظاهره، وليس نصا في الواقع، ما قال ولم يفتي. ولهذا لو أن أحدا عارض وقال عدم ذكر الفدية ليس ذكرا للعدم، لأننا قد علمنا أن أخذ الشعر من الرأس يوجب الفدية. لكن الجواب عن هذا الإشكال، وهو إشكال في محله، أن يقال إن الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم، والنسك يتعلق بحلق الرأس كله، وهذا هو الذي فيه الفدية. أما إذا حلق هذا الجزء اليسير فإنه لا فدية فيه، لكن إن كان لغير عذر فهو حرام، وإن كان لعذر فهو حلال. فالعذر كما رأيتم الحجامة، أو أن يكون هناك شجة في رأس الإنسان يحتاج إلى أن يقص الشعر اللي حولها أو يحلقه، فهذا يكون الحلق حلالا ولا فدية فيه. ولهذا كان أصح المذاهب في هذه المسألة مذهب مالك رحمه الله، أن الذي فيه الفدية هو الذي يماط به الأذى، وهو الذي يشمل ثلثي الرأس أو نحوها أو أكثر. وأما ما دون ذلك فلا فدية فيه، لكن إما أن يحرم وإما أن يحل، فمع العذر يحل ومع عدمه يحرم. وهذا هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام في مسألة الحجامة، أنه لا يجب عليه الفدية لما حلقه من شعر الحجامة. نعم.
ويجوز
أن
نقول شيخ إذا لم يرد حجامة رسول عليه الصلاة والسلام في الرأس، نقول الحجامة في موضع
قرار. لا لا، هو في رأسه،
في رأسه
ثابت. نعم.
ويب
بعض المشايخ ذكرنا أن الذي يذهب للحج ويشتغل بالقرآن والذكر دون أن يدخل السرور
إلى إخوانه،
لأن هذا مخالف لهذه المسألة.
نعم.
لكن بعضهم يحتج ويقول أن هذه أيام قلائل، نحن دائما موجودون مع بعضنا، إذا لم نستفد في هذه الأوقات.
لا، احنا نعم نقول استفد في هذه الأوقات، لكن مو دائما، ليس دائما، الإنسان يمل. ثم إن إلقاء الأمور على الناس حتى يملوا فيكرهوا الحق من أجل الإملاء مشكلة هذا. ولهذا نهى ابن عباس رضي الله عنه كما جاء في البخاري فيما سبق أن الإنسان يكرر المواعظ على الناس لأنهم يملوا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بالموعظة. نعم، لأن هذا يمكن أن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بعد أن ينتهي من الطواف. نعم، نقول اصبر حتى ينتهي الطواف. نعم. إيه، لكن يلهيه لا سيما إذا صار الإنسان لو أجاب هذا السائل انفتح الناس عليه.
ويجوز أن يفتصد كما يجوز أن يحتجم ويتقلد بالسيف عند الضرورة، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا في عمرة القضية متقلدين سيوفهم، ولا بأس بالتجارة والتكسب بالصناعة لقول الله تعالى.
ما عندي بالصناعة.
سم؟
عندكم بالصناعة؟ عندي التجارة والتكسب، حطوها بين قوسين تكون نسخة.
لقول الله تعالى،
لأنه يقول بالصناعة قيد التكسب. والصحيح من التكسب بالصناعة والرعاية الإبل وغيرها. نعم.
لقول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس: كان ذو المجاز وعكاظ متجرا للناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس
أحسن متجرا. الأحسن متجرا من التجر التجر، أو الأحسن متجرا.
كان ذو المجاز وعكاظ متجرا للناس بالجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. رواه البخاري.
قوله في مواسم الحج هذه ليست قراءة لكنها تفسير، تفسير من عباس رضي الله عنهما، والآية عام. الأخ عادل جاءت أسئلتكم، تفضل. كان عندك أسئلة؟ عندك أسئلة؟ لا، الصحيح أنه لا يكره، رجحنا أنه لا يكره.
شيخ حفظك الله، هل احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة أو في الحج؟
حديث عباس يقول وهو محرم ولا يحضر الآن هل وفي حجه أو في عمرته. نعم.
ما حكم استعمال السواك الرطب للصائم، وهل يقاس عليه المعجون؟
لا بأس أقول لا بأس أن يستعمل الصائم السواك الرطب، لكنه لا يبلعه لأن له طعما. وأما المعجون فلا بأس أيضا استعماله، لكننا لا يعني نكرهه، لأن المعجون له نفوذ قوي ينفذ إلى البطن، والليل قريب.
نعم.
نعم.
شيخنا، ما حكم ابن الزنا إذا تزوج الزاني من الزانية أثناء الحمل وقبل الوصف، وكيف لو كان بعد الوصف؟
هذا لا نفتي به علنا.
نعم.
هذا الجواب.
شيخنا، عندنا بروف تعطى للمواطنين هنا وتؤخذ عليها أرباح ربوية، ولكن للعاملين خاصة في الجيش والداخلية تسقط هذه الأرباح، بل يؤدي أقل مما يأخذ، فهل يجوز له أن يأخذ هذا القرض علما بأنه إذا أنهيت خدمته أو استقال يدفع القرض بالأرباح؟
ما دام يعلم أنه أن مآله ربا فإنه لا يجوز.
هو ما دام سيدفع وهو يعمل فلا يدفع أي ربح
عليه. يعني مثل لو دفع القرض كله قبل أن ينفصل، هل يأخذون عليه ربحا بعد الانفصال؟
لا.
طيب، وإذا لم يدفع حتى انفصل؟
يدفع بالأرباح إلا إذا كان أرجع القرض كاملا أو دفعه كاملا فلا يدفع أي ربح.
طيب، إذا إن دفعه كاملا قبل الانفصال من الوظيفة فلا ربا عليه، وإن دفعه بعد فعليه الربا، هكذا؟
نعم.
دخوله في هذا العقد المتأرجح بين الربا وعدمه حرام، وذلك أن الإنسان لا يضمن أن يوفي قبل أن ينفصل من الوظيفة، فالتزامه بالربا مجرد الالتزام حرام. أفهمت؟
نعم.
نعم.
شيخ، بالنسبة لشخص أراد جار ضرر من آخر، وجاء شخص ثالث واتفق مع الأول بفهمه من الأول أنه ليس بينه وبين غيره أي اتفاق، ولإقرار الأول بذلك شفهية منه، فهل يجوز ذلك مع احتجاج الشخص الثاني أنه أولى باستئجار الغرض؟
نعم، هذا بارك الله فيك من التعدي على حقوق الآخرين، ولكن إذا كان لا يدري فلا حرج عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض، فإذا كنت لا أدري واستأجرت من صاحب العقار وأنا لا أدري أنه أجر ذلك فليس عليه شيء، لكن إذا ثبت أنه قد أجر الأول قبل أن يؤجرني صار عقدي فاسدا.
إذا ثبت ماذا حفظكم الله؟
إذا ثبت أنه قد أجر الأول قبلي فإجارتي فاسدة، وإذا علمت أيضا أنه قد أجره قبلي فإن الإجارة فاسدة.
إذا قال المؤجر أنه كان بيني وبينه كلام ولكن طال الوقت ولم يراجعني فظننت أنه قد عدل عن رغبته،
إذا ما صار عقد
شخصا آخر، فهل على المؤجر الأخير بأس؟
المستأجر
المستأجر الأخير هل عليه
بأس؟ ليس عليه شيء
أن يتنازل الأول،
أقول ليس عليه أن يتنازل، لكن إن تنازل من باب تطيب الخاطر وإصلاح في البيت فحسن، لأنه الآن لم يثبت العقد، والمستأجر الثاني لم يعلم أنه قد صار بينه وبين المستأجر الأول مفاهمة.
السلام عليكم شيخ.
بارك الله فيك.
شيخنا هنا عندنا معاملة في البنك الإسلامي.
الآن أخذت خمسة؟
ظننا أننا ستة.
طيب خير إن شاء الله، ولكم ستة. السلام
عليكم شيخ. شيخنا البنك الإسلامي هنا يتعامل بطريقة أنه إذا أراد المشتري سيارة أو بيت فإنه يشتري هذا البيت لهذا الشخص ثم يبيعه بسعر أغلى، ولكن أحيانا لا يسجل هذه السيارة لا تسجل هذه السيارة رسميا توفيرا للمال حتى لا يدفعون رسوم تسجيل، هل يجوز مثل هذا البيت؟
رأيي أنا أنه لا يجوز، لأن حقيقة هذه المعاملة أنها قرض بفائدة، فالبنك لم يشتري السلعة إلا حين طلبتها، ولم يشتري السلعة أيضا إلا وهو عازم على أن يأخذ منك زيادة، فهذه ربا واضح أو حيلة على ربا واضحة، لكن بعض الإخوان من أهل العلم يقول لا بأس بها وفي هذا نظر، أما لو كانت هذه السيارات عند البنك من الأول ويأتي إنسان يشتريها بأكثر من ثمنها حاضرا فهذا لا بأس به، إلا إذا كان مسألة تورق فيه خلاف. نعم
نفعنا الله فيكم،
جزاك الله خير. تستمع إلى أسئلة الأخوان عندنا؟ عندكم أسئلة؟ ها حديث؟ نعم
ما رنوا
يعني لأن يزهمون.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله
الرحمن الرحيم، ما في بأس أقول الرحمن الرحيم ما في بأس،
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام، فصل: ومن جامع أفسد حجه.
في كتابه الكافي.
في كتابه الكافي. شيخ ما رأيكم يا شيخ أن نلغي هذه الجملة؟
إيش؟
ما رأيكم أن نلغي
هذه الجملة؟ رأينا أن لا تلغيها، لأنه ربما يسمع قراءتك الآن من لم يسمعها في الأمس،
طيب
فيكون فيها فائدة.
فصل:
لكن ألغي كلمة من في باب محظورات الإحرام من كتابه، هذه من حط بدلها في
فصل في باب محظورات الإحرام في كتاب الحج في كتاب الكافي. فصل نعم. ومن جامع أفسد حجه وعليه بدله. ومن جامع أفسد حجه وعليه بدله سواء كان عالما أو جاهلا، عامدا أو ناسيا، لأنه في معنى يتعلق به قضاء الحج، فاستوى عمده وسهوه كالفوات. وإن حلق وإن حلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المحظور الثامن من محظورات الإحرام، وهو الجماع. نعم. تاسع. عددتموها؟ عددتموها التاسع. على كل حال نعرف أنه الثامن، لكن كان للمؤلف ترتيب آخر، ما ندري. نعم، كتبه الثامن صيد. طيب، إذن هذا هو التاسع، هذا هو التاسع من محظورات الإحرام وهو الجماع. يقول: فمن جامع أفسد حجه وعليه بدنه، ولكن هذا مشروط بما إذا جامع قبل التحلل الأول. وبماذا يحصل التحلل الأول؟ هذا أمر مهم. المشهور من المذهب وعليه أكثر أهل العلم أنه لا يحصل التحلل الأول إلا بالرمي والنحر والحلق. النحر على كلام العلماء رحمهم الله لا علاقة له بالتحلل، لكن الرمي والحلق. وقال بعض أهل العلم: بل يتحلل بالرمي وحده، يتحلل التحلل الأول. وعلى هذا فهذه المسألة كبيرة جدا، تحتاج إلى تحرير، لأن بعض العلماء قال إن التحلل الأول يحصل بالرمي فقط، وكتب في ذلك رسالة. فالمسألة تحتاج إلى تحرير، فمن لنا بها؟ ها؟ لا، هو كل شيء بمشيئة الله ومعونة. تحريرا بالغا بذكر الأدلة والجمع بينها. نعم، اقبل البشرى إذا ما قبلها بنو تميم. أنت اشترطت الآن يا منا عبد المناع. ها؟ طيب، استعن بالله، لأن هذه المسألة مهمة. إذا جامع إنسان رمى جمرة العقبة مثلا يوم العيد ثم جامع، فإن قلنا لم يتحلل ترتب عليه هذه الأمور، وإذا قلنا تحلل فإنه لا يترتب عليه إلا شيء يسير منها. نعم، ولا بأس أن يعين بعضكما بعضا. أنت يا عبد المنان. نعم، اترك الوقت. إذا لا تكن مثل بني إسرائيل، ما لونها؟ ما هي؟ أنا لم أحدد، أليس كذلك؟ هنا ما عليك، بس طلع. نعم، ايش القول الاول الثاني؟ وش يعني؟ الى الان نفتي بانه لا يكون الا بالرمي والحلق، الى الان يعني. والا كان الخلاف يكون تراجع يا عبد الله. اترك الكلمه هذه، اقلعها من لسانك، دائما ترددها انت، حتى اذا حكيت الخلاف قلت تراجعت. التراجع ما هو بهين، ما يمكن يتراجع الانسان الا بعد ان يتبين الحق واضحا، وإلا فالاجتهاد لا ينقل بالاجتهاد. طيب، إذن نقول إذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه. يترتب عليه يعني الجماع قبل التحلل الأول خمسة أمور: أولا الإثم، والثاني فساد النسك، والثالث وجوب المضي فيه، والرابع قضاؤه من العام القادم، والخامس بدنه. كل هذه تترتب على الجماع قبل التحلل الأول. عرفتم؟ المؤلف يقول: من جمع فسد حجه وعليه بدنه سواء كان جاهلا أو عالما، كذا عندكم، أو عالما. إينا عالما، لكن حاط عا وحدها الثاني مع أول السطر. لا، أنا عندي جاهلا أو عالما عامدا أو ناسيا، لأنه معنى إلى آخر. أما قوله فسد الحج فهذا يكاد يكون كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم. وأما لزوم البدنة فقال بها أيضا الصحابة، روي عنهم عن عدة منهم ولم يروى عن غيرهم خلافه. وأما كونه جاهلا أو عالما ذاك عامدا أو ناسيا فهذا ليس بصحيح. والصحيح أنه لا يترتب على الجماع شيء من أحكامه إلا إذا كان عالما ذاكرا غير مكره. شروط ثلاثة يا آدم، أنت معنا؟ كم قلت؟ لا يترتب شيء من أحكامه، ها؟ طيب نعم عرفت. ما هي الأحكام التي ترتب؟ خمسة، وهي
أولا فساد الحج،
طيب،
وفساد الحج،
نعم،
والمضي فيها،
لزوم المضي فيه،
نعم، والحج من العام الفارغ والبدن.
طيب، لكن الصحيح أنه إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لأن هذه هي القاعدة في جميع محظورات العبادات. كل محظورات العبادات لا يمكن أن يترتب أثرها إلا بهذه الشروط الثلاثة: العلم والذكر وإيش؟ وعدم الإكراه. طيب، فإن قال أنا لا أدري أنه يترتب على ذلك، يترتب على الجماع هذه الأمور، لكني أدري أنه حرام، فهل يعذر؟
لا،
لأن الجهل بالعقوبة ليس بعذر، فإن العالم بالحكم قد انتهك الحرمة. طيب، الأخ عادل، السلام عليكم ورحمة الله. الآن إن شاء الله نناقش مع الإخوان درس أمس، الآن بدأنا في الدرس ونتكلم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
نعم.
وإن حلق أو قل مناسينا،
وقوله لأنه ما أن يتعلق به قضاء الحج فاستوى عمده وسهو كالفوات، هذا غلط، يعني تعليل عليه إن لم نقل إنه ميت. لماذا لا نقول لأنه محظور من محظورات الإحرام فلا يترتب عليه حكمه إذا كان جاهلا أو ناسيا؟ أما الفوات فالفوات ترك واجب، لأنه إذا فات الحج معناه أنك لم تقم ببقية أركانه، فإن من فاته الحج يتحلل بعمره ويحج من العام القادم. نعم،
أقرأ. وإن حلق أو قل مناسيا،
طيب مش عندك. وإن حلق، نعم،
وإن حلق أو قل مناسيا أو جاهلا فعليه الفدية لأنه إتلاف، فاستوى عمده وسهوه كإتلاف مال الآدمي، ويتخرج ألا فدية عليه قياسا على اللبس.
لا شك أن هذا التخريج والصواب. يقول إذا حلق أو قل مناسيا أو جاهلا فعليه الفدية، وذكر أنه إتلاف، فاستوى عمده وسهوه كإتلاف مال الآدمي. وهل حرم الحلق وتقليم الأظفار لأنه إتلاف أو لأنه ترفه؟ هم قالوا لأنه ترفه، فكيف مرة يكون إتلافا ومرة يكون ترفها؟ ثم إذا كان إتلافا، إذا قدرنا أنه إتلاف، فما قيمة قلامة الظفر؟ لا شيء. ولهذا يتبين لك ضعف الأقوال إذا كانت بعيدة عن القواعد الشرعية. وعلى هذا فالصواب أنه نعم في تعليل آخر أحسن من تعليل المؤلف، ومع ذلك فيه نظر. قال لأنه إتلاف فاستوى فيه العمد وغيره كجزاء الصيد، لأن جزاء الصيد من أجل إيش؟ الإتلاف، من أجل الإتلاف. فيقول هذا مثله، فنقول هذا قياس مع الفارق أيضا. يعني قلام الظفر تقيسها بغزالة، ما يستقيم، ما يستقيم هذا. ثم إننا نمنع الحكم في الأصل المقيس عليه، ونقول إن الصيد إذا كان جاهلا أو ناسيا لا فلا ضمن عليه. هنا
وإن قتل الصيد مخطئا فعليه جزاؤه، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، لأنه ضمان مال.
هذه من كيس الطابع، مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي. عندكم هذه؟ ها؟ ما هي موجودة؟
زيادة ليست في الأصل والأرجح أنها تعليق من الناس
على. المهم ما هي موجودة عندنا. والمؤلف كما تعرفون الكافي ليس ينصب الخلاف مع الأئمة، إنما ينصب الخلاف مع المذهب فقط. فعلى كل حال العبارة هذه زائدة، قوسوا عليها وقولوا زائدة.
رحمك الله.
وإن قتل الصيد مخطئا فعليه جزاؤه، لأنه ضمان مال، فأشبه ضمان مال الآدمي، وعنه لا جزاء عليه.
نعم هو ضمان مال لا شك، لكن لمن؟ لله. والله تعالى لما قال، لما علم عباده ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ماذا قال؟ قال قد فعلت، بخلاف مال الآدمي. فالقياس إذن قياس إيش؟ مع الفارق. خفف شوية كمال، قياس مع الفارق. نعم فلا يصح. نعم.
وعنه لا جزاء عليه، لقول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، مفهومه أنه لا شيء في الخطأ.
وهذا هو المتعين، هذا هو القول الصحيح. يعني هذه الرواية عن أحمد هي القول الراجح المتعين، لأن الله قال: ومن قتله منكم متعمدا، فقيده بوصف مناسب للحكم وهو العمد، فإنه يناسب أن يحكم عليه بالجزاء. فكيف نلغي هذا الوصف؟ والله تعالى قد اعتبره وقيد به الحكم، فهذه الرواية هي الصواب. نعم.
وإن تطيب أو لبس ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، لما روى يعلى بن أمية أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وعليه أثر خلوق، فقال يا
خلوق يعني طيب، يعني طيبا. نعم.
فقال: يا رسول الله، كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. متفق عليه. ولم يأمره بفدية لجهله، وقسنا عليه الناس لأنه في معناه، وعنه عليه الفدية.
طيب، هذا الكلام، هذا الاستدلال استدلال جيد. يقول إنه قال افعل كذا ولم يأمره بفدية، مع دعاء الحاجة إلى بيان ذلك لو كان يلزمه. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يسير عليها في كل النصوص، لكن أحيانا العلماء رحمهم الله بعضهم يسير عليها في موضع ولا يسير عليها في موضع آخر. ولكن الصواب أنها قاعدة صحيحة وأنها سليمة، فليمشى عليه. وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى بيان شيء ولم يبين، كان ذلك دليلا على أنه لا اعتبار به. نعم. جاءت الأسئلة خالد.
لا يا شيخ، ما كملنا الصفحة حتى الآن.
أصبر. نعم.
وعنه عليه الفدية، لأنه فعل حرمه الإحرام، فاستوى عمده وسهوه كالحلق، والأول المذهب. والحلق إتلاف لا يمكن تلافيه.
أيهما أصح الروايتين؟ أي الروايتين أصح؟ المذهب.
ومتى ذكر الناس أو علم الجاهل فعليه إزالة ذلك، فإن استدامه فعليه الفدية لأنه تطيب ولبس من غير عذر فأشبه المبتدئ به. وحكم المكره حكم
لو قال استدام على الصور استدامه بلا عذر فأشبه من ابتدأ. على كل حال ما ذكره المؤلف صحيح، أنه متى ذكر أو علم وجب عليه التخلي عن المحظور سواء كان طيبا أو لبسا أو غير ذلك. لكن كيف أصنع بالطيب؟ يأمر شخصا يغسله عنه أو يغسله هو بيده؟ طيب إذا غسله بيده انتقل الطيب إلى يده، نقول هذا لا بأس به لأنه للتخلص منه. نعم.
وحكم
إذن يزيل هو بنفسه الطيب الذي تطيب به جاهلا ولا حرج. نعم.
وحكم المكره حكم الناس لأنه أبلغ منه في العذر، وإن مس طيبا يظنه يابسا فبان رطبا، ففيه وجهان: أحدهما عليه الفدية لأنه قصد مس الطيب، والثاني لا فدية عليه لأنه جهل تحريمه فأشبه من جهل تحريم الطيب.
الصواب لأنه جهل حاله، هذا جهل حال، لأنه مسه يظنه إيش يابسا، لا يجهل أن الطيب حرام لكن يظنه يابسا فبان رطبا، فنقول لأنه جهل الحال فكان كجاهل الحكم. وأيهما أصوب؟ أنه لا شيء عليه لأنه معذور، فلو مس طيبا يظن أنه يابس فتبين أنه رطب وعلق بيده فلا شيء عليه، لكن عليه أن يبادر فيزيل ما علق بيده. نعم.
ومن طيب أو حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه.
ومن
ومن طيب أو
ومن
ومن ومن طيب
ومن السؤال للقارئ.
نعم. لا بأس من التعاون على البر والتقوى.
والله طيب حتى في على كرسي الاختبار من التعاون على البر والتقوى أن يتعلم صاحب.
ومن طيب أو خلق رأسه بإذنه فالفدية عليه لأن ذلك ينسب إليه، وإن خلق رأسه مكرها أو نائما فالفدية على الحالق لأنه أمانة عنده، فالفدية على من أتلفه بغير إذنه كالوديعة. وإن خلق
أما الأول فصحيح أن من طيب أو خلق رأسه بإذنه فعليه الفدية لأن ذلك بإذنه ورضاه فهو كالفاعل، الآذن والراضي كالفاعل. وأما الثاني وهو من حلق رأسه مكرها أو نائما فالفدية على الحالق ففيه نظر، لأن هذا ليس مالا وإنما هو تعبد لله تعالى بترك الحلق، وهذا الرجل النائم أو المكره لم ينتهك حراما فلا شيء عليه، والحالق لا شيء عليه لأنه ليس بمحرم، ولكن قد يعذر هذا الحالق بما يراه الإمام لاعتدائه على أخيه. نعم.
وإن حلق وهو ساكت لم ينكر فالفدية عليه، كما لو أتلفت الوديعة وهو يقدر على حفظها فلن يفعل.
نعم هذا صحيح، لكن لو علل ذلك لأنه رضي بفعل المحظور فيه لكان أحسن، يعني مسألة الوديعة كلها أموال ما هي عبادات، الوديعة أموال ليست عبادات، لكن يقال في هذا الذي حلق وهو ساكت إن سكوته إقرار وإذن. نعم.
كم؟ وإن كشط من جلده قطعة عليها شعر. وإن كشط من جلده قطعة عليها
كشط.
وإن كشط من جلده قطعة عليها شعر أو قطع أو نعم وإن كشط من جلده قطعة عليها شعر أو قطع أصبعا عليها ظفر فلا فدية عليه، لأنه زال تبعا لغيره فلم يضمن، كما لو قطع أشفار عيني إنسان، فإنه لا يضمن أهدابها.
نعم واضح. نعم شراف.
القاعدة التي قلنا قبل قليل وهي أن الدليل إذا لم يذكر فيه في وقت الحاجة
النص
النص
نعم.
لم يذكر فيه الفدية أو الجزاء مع دعاء الحاجة إليه فهذا يدل على لا شيء، لكن شيخ أحيانا قد يكون لدينا دليل ثم يأتينا رواية أخرى تصح فيها يعني إلحاق بهذا الحديث كما هو واقع كثيرا، فما هي الطريقة أو
التي
تضبط لطالب العلم يعني هذا
المنهج؟ الطريقة بارك الله فيك إذا ثبت الحكم بنص آخر فالشريعة واحدة ومصدرها واحد، وهنا ليس هناك دليل على وجوب الفدية.
هذا عموما
يا شيخ. عموما أبدا، أنا أقول عموما متى وجدنا نصا لم يكن فيه قيد يثبت به هذا القيد فإنه غير معتبر إذا دعت الحاجة إلى بيانه، لكن إذا جاءنا دليل آخر يدل على الوجوب أخذنا به. فمثلا عندنا حديث المصلي في الصلاة فيها أشياء واجبة كثيرة ما ذكرت فيه لكن بنصوص أخرى، فالتشهد فرض كما قال ابن عباس قبل أن يفرض عليه التشهد، ومع ذلك ما ذكر في حديث المصلي في الصلاة. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولا يكلف الإنسان إلا ما يطيق، لكن في الغالب إن ينقدح في ذهن الإنسان شيء بناء على القواعد العامة التي يفهمها فيحتاج إلى أن يبحث. يا عبد الله الوضوء فعل مأمور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما الجماع ففعل محظور في غير من المحظورات. نعم
شيخ، ما يفتي به الفقهاء من لزوم الفدية لمن ترك نسكا جاهلا مثلا أو ناسيا، و
هذا جوابه كجوابي على خط الله. لأن ما ذكر ابن عباس من ترك شيئا من نسكه أو نسله فليحرق دما، وهذا ترك مأمور، لكن حديث الخلوق فعل محظور.
طيب هو لم يترك مأمورا به من الإحرام جاء وهو لابس جبة.
اي ولبس الجبة في الإحرام فعل محظور،
وفي نفس الوقت ترك مأمور.
لا ما أصح هذا، ولا كانوا كل المحظورات، لأن ترك المحظورات واجب، لكن المأمور إيجاد والمحظور عدم، يعني الامتثال في المأمور إيجاد وهذاك عدم، هذا الفرق. وسيأتينا إن شاء الله قضية حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأنه لا يدل على ما ذهب إليه أكثر الفقهاء في مسألة ترك الواجب، لكن لا تستعجل. نعم.
باب الفدية، من حلق رأسه وهو محرم.
هل تعرفون معنى كشط؟
قشر
يعني
قشر
قشر قشر يا يعني قشر الجلد وعليه شعر. نعم.
باب الفدية: من حلف رأسه وهو محرم فعليه ذبح شاة أو إطعام 3 آصع لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وروى كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك تؤذيك هوام رأسك، قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر أو نسك شاة.
متفق عليه.
لكن نسك يا شيخ أو نعم. نسك أو نسك شاة.
يعني أو عليك نسك.
طيب. متفق.
ولكن نعم. الظاهر عندنا أحفظه أو نسك شاة. فحررها لنا إن شاء الله فهمت. خالد يحرره. نعم. الفدية هنا على التخيير أو على الترتيب؟ على التخيير. وقد بدأ الله تعالى بالأسهل في ذلك الوقت وهو الصيام، ثم الإطعام، ثم النسك. لكن أيها أعلى باعتبار نفع الفقراء؟ النسك، ثم الإطعام، ثم الصيام. وفي هذه الفدية قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدفوع والمدفوع إليه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.